أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لماذا جعل الله الفيء وجعله حصرا للرسول وأهل بيته ولم يجعله لسائر المسلمين؟ هناك سببان. السبب الأول أن الغنائم أساسا التي هي للمقاتلين إنما شرعت لأن المقاتلين أولا يبذلون دماءهم، ثانيا يبذلون أموالهم. سابقا المقاتل كان هو الذي يوفر لنفسه الخيل والدرع والسيف والرمح وسائر لامة الحرب، ففي مقابل ذلك جعلت الغنيمة له سهم من الغنائم للرسول وأهل بيته وأربعة أسهم للمقاتلين. أما إذا كان هناك شيء رجع إلى الرسول بلا قتال، بصلح مثلا كما في قصة بني النضير الذين تنازلوا عن ديارهم في مقابل أن يبقوا سالمين ويهاجروا خارج المدينة، فما فعل هؤلاء الناس يعني أهل المدينة؟ وكان بين المدينة وبين قرية بن النضير حوالي ميلان، يعني 3 كيلومترات تقريبا، وكانوا يذهبون إليها مشيا، ما يحتاجون أن يركبوا لا على خيل ولا على بعير، على الإبل. الركاب يعني إبل. فربنا سبحانه وتعالى وجه المسلمين وقال لهم ما حصل للنبي من فيء بني النضير، أي من غنائم بني النضير لم تساهموا أنتم في توفيرها، لذلك فأنتم لا تستحقون، هذه ليست مثل سائر الغنائم التي توزع وتقسم بين المقاتلين. هذا أولا، هذا من الناحية الظاهرية. أما الناحية الحقيقية، هناك آفات قد تصيب القوى المنتصرة، هو تنتصر، لكن هل هذا الانتصار يبقى بدون آفات وبدون جوانب سلبية؟ كلا، لذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما أمر النبي ومن اتبعه بالاستقامة قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لأن الاستقامة قد تنتهي وعادة تنتهي إلى النصر، ولكن النصر له بذاته ابتلاء، الابتلاء هو الإنسان يصير طاغي يقول أنا انتصرت. وأنت تقرأ أشعار العرب تجد دائما التغني بأبجادهم، نحن الذين صبحوا الصباح يوم الطفوف عالة بالحاحة، نحن أن الملك المحجبة، نحن كذا كلام، نحن هذا كثير أنت تقرأها في أشعارهم، مما يدل على أن التغني بالأبجاد بالانتصارات حتى بعد قرون موجود. فكيف الرجل المنتصر بيد السيفة وبيد الغنائم ومشرف؟ فهذا قد يصاب بالغرور، قد يصاب بالطغيان. كذلك كان هناك آفة محتملة أن تكون بين المقاتلين الذين وصلوا إلى الغنائم، وهذه الآفة هي أن يصير بيناتهم أموال، وهذه الأموال يتداولوها فيما بينهم فيشكلون طبقة هي طبقة الأغنياء في مقابل الفقراء. هذه الطبقة كانت تضر بالمجتمع الإسلامي، ولذلك ربنا جعل بعض الغنائم لهم وبعض الغنائم جعلها فقط وفقط بيد الرسول وأولي القربى، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره القائد الأعلى سوف يجد الثغرات في المجتمع الإسلامي، يجد الناس المستضعفين، الطبقات الهشة، الطبقات المحرومة، الطبقات المهاجرة، فهذه هذا الفيء اللي وصل بيده يوزع عليهم، فيصير نوع من التوازن في المجتمع بين الطبقة الحربية العسكرية والطبقات المحرومة الأخرى. طيب هذا نقرأ الآية ونستفيد منها، ومن ثم نستمر في الاستفادة من هذه الكلمة لكي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم. القرآن الكريم يقول وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني ما رجع إلى الرسول من غنائم كانت عند من؟ عند بني النضير. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أوجف يعني ساق خيله أو ركابه أي إبله بسرعة، الوجيف يعني السرعة أو الروحة والجية، هذا يسمى وجيف، يعني ما دخلت في كر وفر في حرب مع هؤلاء، اجتي غنيمة باردة، الغنيمة الباردة من جابها؟ الله، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، الله ألقى في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاستسلموا، والغنائم وصلت إلى الرسول، فالسائر المقاتلين لا يستحقون شيئا من هذه الغنائم. لماذا؟ لأنهم إنما كانوا يستحقون الغنائم لكي يصرفوا على الخيل وعلى الركاب وعلى السلاح وعلى لامة الحرب وغيرها، الآن هم ما صرفوا شيء. من عليه الغرم له الغنم، نعكس هذا المثل، من عليه الغرم له الغنم، فالغنيمة جتي مع الغرامة، الغرامة ما صارت غنيمة بليش تجي؟ هذه نقطة. والله على كل شيء قدير، الله قدير على كل شيء حيث يسلط رسله على من يشاء. ثم مرة أخرى ربنا بيّن إذن هذا الفيء، يعني هذه الغنيمة الباردة اللي حصلت للرسول من قبل الله سبحانه وتعالى، أين يصرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. من أهل القرى يعني بني النضير. هذه إشارة إلى أنه غير هؤلاء أيضا سوف يكون مصيرهم نفس المصير. وفعلا قينقاع وبني المصطلق هم صار عندهم نفس القضية، بينما الآن قرية واحدة ربنا قال أهل القرى، القرى الذين كانوا حول المدينة المنورة وهم اليهود. فلله، الله هو المالك الحاكم الذي لا يشرك في أمره شيء، فلله وللرسول باعتبار الذي يمثل الرب في الأرض، ولذي القربى، لذي القربى يعني لذي القربى النبي. هذا كلام أنه نقول معنى لذي القربى يعني أقارب غير النبي، هذا سخيف، لأن الحديث حول النبي فيقول لذي القربى لغيره، هذا ما له معنى. ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هنا الحديث عن اليتامى والمساكين وابن السبيل يأتي في سياق ذي القربى، ولذلك المفسرون وفي طليعتهم الأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا بأن المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل هم بني هاشم وبني المطلب، أي ذي القربى. لماذا؟ لأن هؤلاء حرمت عليهم الصدقة، فاستحقوا أن يكون واحد ليتاماهم ولمساكينهم ولابن سبيلهم. إذن لماذا تخصيص بالنبي كي لا يكون دولة بين الأغنياء؟ انتبهوا، ربنا يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني تلصر عندكم حالة الطبقية، أغنياء وفقراء، الأغنياء يسلطون. شوفوا المال إذا تجمع في مكان لا ما يبقى في زاوية، المال إذا تجمع في المكان يتسلط على السياسة. السياسة اليوم هو تعرفون الأحزاب والانتخابات وما أشبه، سياسة ذاك اليوم أيضا الشعراء كانوا، الشعراء كانوا يشترون بالمال. هاي القصة لا بأس تسمعوها. فد واحد اشتكى عند صاحبه، قال أنا عندي 4 بنات ما مشن بقى على إيدي، شو أسوي؟ في الجاهلية هذا قال له اعزم فلان شاعر واذبح لي بعير واعطيه خوش كباب، وخلي ورا الكباب هام تعطي المقسوم على اي حال حتى يدوخ راسه. فاذا هذا داخ راسه يقول شعر، ابيات شعريه، وديش الايام ابيات شعريه بمثابه الاذاعه والتلفزيون وكل شيء. وهو فعلا سوى هالشكل، وذاك اجا واكل وشرب وداخ راسه او دار راسه، وقام ينشد ابيات في مدح منه، مدح هذا الانسان اللي عنده بنات في بيته ما يدري شو يسوي بيهن. وفي نفس الايام بناته مشن، الناس شافوا هذا صار شخصيه كبيره، بدا الركبان ينشدون اشعار هذا الشاعر، فرأسا زوجا وراحا. هاي طريقتهم، المال يؤثر على الإعلام، الإعلام يؤثر على الناس، والمال يؤثر على السياسة، والسياسة يؤثر في الناس. فإذا المال آفة، يعني الرأسمالية الآن هي مشكلة البشر. البشر الآن في العالم حسب إحصاءات قبل 2 سنين الآن ما أدري أنه الفقراء في العالم كله ازدادوا فقرا، والأغنياء والمليارديرية ازدادوا ثراء وطغيانا. هذا الطغيان اللي تشوفون في العالم، خلي العالم الليرة التركية تسقط، التومان الإيراني يسقط، الدينار اليمني يسقط، العمال في الصين يتعطلون، هذا مو مهم. هذه طريقة التفكير القرآن أو وقف عن أمامه. وقف كيف وقف؟ أن المال وزعه، المال ما خلى يتركز في مكان، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لكن القضية كانت صعبة. لماذا صعبة؟ لأن هؤلاء ما كان عندهم مورد مالي كثير، يعني عندهم شوية زراعة، أهل المدينة ما عندهم، يعيشون على الزراعة شوية وشيء بسيط كان عندهم من المواشي، يعني ما عندهم ثروة كبيرة. الآن شافوا إجت ثروة كبيرة، خصوصا اليهود كانوا يجمعون الثروة ويحافظون عليها. وحتى روحة النبي إلى بني النضير إنما كانت من أجل أن يقترض من عندهم، يعني كانوا دائما يقرضون الناس، فعندهم ثروة. هاي الثروة صارت بيد النبي، والنبي ما أعطاهم شيء، فبدأوا يشكون. سبحان الله، الإنسان حينما تضرب مصالحه يشك في قناعاته، وكأن قناعاته إنما جاءت بسبب هذه المصالح. فهنا قال النبي، قال ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية جت في سياق قضية مهمة، وهي قضية توزيع الغنائم، ولكن الآية في نفس الوقت عامة مطلقة. أحدهم شاف واحد محرم بس مع ملابسه، حاط الإحرام فوق الملابس، لابس مخيط، قال له شيل المخيط. واحد من أصحاب النبي ذاك قال له جيب لي آية من القرآن حتى أنا أشيل المخيط. فقرأ له هذه الآية: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أنا عندي وقفة على هذه الكلمة، إن الله شديد العقاب. نحن في بعض الأحيان ما ندري أهمية بعض السلوكيات، يعني مثلا في الواحد افترض والعياذ بالله زنى بامرأة، هو ما يفهم شنو وراء هذا، فساد النسل، فساد الأسرة، تحطيم شخصيته، ربما انتشار الأمراض المعدية، هذا ما يتفكر فيها. فالواحد قاعد رجل على رجل اتهم واحد آخر بتهم ثقيلة، ما يدري وراء هذا، يمكن ذاك يقتل، يصاب بأذى بسبب هاي الكلمة اللي هو طرحها. خصوصا في مجال اتباع القائد الإلهي الرباني، هاي قضية جدا حساسة، أنه عدم الاتباع يسبب مجموعة من السلبيات، بعضها مفهومة بعض غير مفهومة. الشيء اللي مو مفهومة أقول لكم أنه مجرد أنت تسمع كلام الفقيه أو كلام النبي أو كلام الإمام، مجرد هاي الحالة، حالة التسليم عندك، هذا لك حظ عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله راح يحبك. أكثر من ذلك أقول لكم، الرواية مروية بطرق شتى عن سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد، وعن أهل بيته حول هذه النقطة، أنه لو أحد سمع عن رسول الله في أمر مثلا سمع ليلة الجمعة أقل دعا كميل زور الإمام الحسين، فعمل بذلك الأمر رغبة في الثواب، كان ربنا يعطيه ذلك الثواب وإن كان رسول الله لم يقله. حتى إذا الرسول ما قال هالكلام، هالكلام مو دقيق نسبته إلى الرسول، فالرسول قال هذا الكلام أو لم يقل، ما دام أنت قمت بهذا العمل رغبة في ثواب اللي بينه رسول الله أو وصل إليك كلام أن رسول الله بينه، هذا لك ثواب ذاك العمل. وهذه روايات من بلغ والتسامح في أدلة السنن في أحاديثنا الفقهية. فهذه النقطة مهمة غيبيا، غيبيا الله يأيدك حينما تتبع الرسول، حينما تستغفر الله عند الرسول غيبيا الله يتوب عليك، حينما تدعو الله عند قبر من أولياء الله، عند قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، غيبيا الله ينزل عليك النصر. هذا واحد. أما الثاني فإن قيادة الرسول، إذا فكرنا هذا القيادة راحت، شنو راح يصير؟ أول شيء العرب كانوا يرجعون للجاهلية الأولى، وفعلا هم عدة مرات كادوا يرجعون للجاهلية، يعني حينما صار صراع بين المهاجرين والأنصار على ماي، واللي نزلت الآيات في سورة المنافقون نقراها، هذا كاد يمزق الأمة الإسلامية. الآن تشوفوا الأمة الإسلامية يقتل بعضهم بعضا، هذا اللي حدث في البصرة، هذا اللي يحدث في اليمن، هذا اللي يحدث ويحدث في سوريا، من يقتل من؟ مسلم يقتل مسلم، المسلم على المسلم حرام دمه، هذا أول كلام الرسول، لكن يرقون دم بعضهم، لم يسمعوا كلام النبي. هسه لو كان يسمعون كلام النبي ويستجيبون لما أمر به، وهاي الأمة الإسلامية ما كانت بخير؟ بلى. ثم الشيء الثاني، حينما الناس يسمعون كلام القائد الإلهي سواء النبي أو الإمام أو المرجع أو من أشبه، حينما يسمعون كلام القائد الإلهي، هذا القائد يفك الخلافات فيما بينهم، يحل المشاكل فيما بينهم، وإذا الناس تخلصوا من المشاكل تقدموا. المشاكل البينية بين الأحزاب، بين هذه المشاكل تشبه الطفيليات في جسم الإنسان، الجسم المبتلى بالطفيليات كل ما يأكل يصير نصيب الطفيليات، ما يصير نصيب جسمه، ما ينمون، يضعف يوم على يوم. ولذلك الأمة حينما تبتلى بهذه التفرقة والخلافات الداخلية، يوميا هذه الأمة في ضعف، ما يتقدم أبدا. أما إذا حلت هذه بكلمة واحدة مشاكل تنتهي. هذه أيضا سبب من أسباب الدعوة إلى ولذلك ربنا يقول إن واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ينذر، يقول عقاب شديد يجيكم، يعقب أكثر من أنه ناس يقتلون بعضهم بعض، ناس يهدمون بيوت بعضهم بعض، يصرف أموال طائلة في سلاح، في شراء السلاح أو صنع السلاح ليقتل إخوانه، يعني شراء السلاح يصرف أموال المسلمين، وقتل المسلمين أو تدمير بلادهم أيضا يصرف. هذا الواقع كيف نعالجه؟ نعالجه باتباع الرسول. لذلك دعنا نشرق أو نغرب، لا ينفعنا شيء إلى العودة إلى القرآن وإلى ما أمر به النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم ربنا يقول النبي حينما يأخذ هذه الأموال ومعه أولي القربى، هذا ما يصرفوا، ما يشترون قصور، ما يخلوا في حسابات خاصة، إنما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. هؤلاء يصرفون على هؤلاء، على هذا الفقير، هاجر بلده، هاجر وطنه، هاجر عمله، هاجر ثروته، هاجر تركن كلهن، الآن شنو يأكل تراب؟ أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هم عايشين على فضل الله وفضل الرسول، وهم مخلصين في عملهم وينصرون الله ورسوله، وذولا مجاهدين، ذولا متطوعين، ذولا جيش بذاته، أولئك هم الصادقون. هؤلاء لا يستحقون أن يأخذوا من الفيء. أهل المدينة حينما استشكلوا ذلك ثم جاءت هذه الآيات بهذه الأدلة البالغة قبلوا، قال يا رسول الله أنت، قال خب أنتوا يعني أموال أعطيكم إلكم، المهاجرين من يأخذون؟ أنا حينما أعطي أنتوا بيوتكم موجودة، أموالكم موجودة، رزقكم مضمون، هؤلاء يحتاجون إلى كل شيء، بس خاصة ثلاث بيوت أو ثلاثة أنفار من الأنصار أعطاهم قسم من الفيء، والبقية كان لمن؟ لهؤلاء. هذه الآيات بهذا النهج الذي استفدناه في حديثنا تقريبا يطمئن إليه الإنسان. وأكو خلافات كثيرة بين المفسرين في معنى الفيء الأول والثاني ومعنى الفقراء المهاجرين كذا، بس يبدو لي ماكو حاجة إلى الدخول في هذه الخلافات، بس قضية بسيطة أن النبي يأخذ الأموال حتى الأموال لا تكون دولة بين الأغنياء منهم، ويوزعها على الطبقات الهشة، وهذه الطبقات هم المهاجرون. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.